بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، كنا قد ابتدأنا في الدرس الماضي في أحوال الجد والإخوة، وقسمنا هذا التقسيم الذي ترونه أمامكم، إما أن يكون مع الجد أصحاب فرض وإما لا. فإن كان معه أصحاب فرض عند ذلك هو مخير بين ثلاثة أشياء ليأخذ الأحظ من هذه الأشياء الثلاث، إما أن يأخذ سدس المال، وإما أن يأخذ ثلث الباقي يعني بعد أن نعطي أصحاب الفروض، وإما أن يقاسم الإخوة. أما إذا لم يكن معه صاحب فرض عند ذلك نقول إما أن يأخذ ثلث المال وإما أن يقاسم. وقد تدرجنا في الأمس في القسمة من أخت مع الجد، أختين، ثلاث أخوات، أخ وأخت، أربع أخوات، أخوين. وبعد ذلك رأينا عندما يزاد على مثليه، يعني عنده أكثر من أخوين أو أكثر من أربع أخوات، يقول لهم في هذه الحالة أعطوني الثلث وتقاسموا الباقي. أما دون الثلثين معنى ذلك هو يأخذ تارة النصف، تارة مثلا ثلاثة أخماس، أربع، كيف تكون الحالة. ففي هذه الحالة يأخذ أكثر من الثلث فيرضى فيحب المقاسمة ولا يرضى بثلث المال. إذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأبين، فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ، هذا علمناه في الأمس. فإن أخذ الثلث فالباقي لهم. ونعطي في هذه المسألة أنه لو كان مع الجد ثلاثة إخوة عند ذلك ماذا يفعل؟ لو قاسمهم سيأخذ ربع المال، بينما لو أخذ ثلثه عند ذلك يكون أفضل له، لأن الثلث أكبر من الربع. لذلك قال فإن أخذ الثلث فالباقي لهم، وإن كان فله الأكثر، يعني كان معه، معنى ذلك وإن كان مع الإخوة لأبوين أو لأبين كان فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة. وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول. سنأخذ هذه المسألة. مات الميت وخلف بنتين وأم وزوج، يعني الميت الآن أنثى، فإننا وبعد ذلك وجد في جد الآخر. لو نظرنا إلى هذه القسمة الآن، يوجد معه أصحاب فروض أم لا؟ يوجد. لو أعطينا الآن البنتين الثلثين والأم السدس لوجود الفرع الوارث والزوج الربع بسبب وجود الفرع الوارث، فإننا نجد أنه في الأصل لم يبقى شيء. يعني لو كانت المسألة الآن من 12، ثمانية ذهبوا للبنات وبعد ذلك اثنين للأم صاروا 10، والربع 3 زادوا إلى 13، من الأصل لم يزد شيئا، فماذا نفعل؟ نعطيه سدسا وتعول المسألة. ما معنى تعول؟ يعني هذه المسألة صار فيها مزاحمة في الفروض، فصار كل واحد فيهم يأخذ أقل من فرضه، فأعطيناه سدسا ويزاد في العول، فكل واحد منهم لم يأخذ نصيبه كاملا وإنما أخذ نصيبه عائلا. فمثلا لو نتصور الآن مثلا الزوج في هذه المسألة أخذ 3، لكن في الحقيقة من كم؟ من 15، ما أخذ الربع، أخذ الخمس. كذلك الجد أخذ 2 من 15، هذا أقل من السدس بكثير. كذلك البنتين أخذوا 8، تقريبا التلتين يقاربون النصف، 7.5 النصف. ولذلك كل واحد نقص من حصته بمقدار. أحيانا قال وقد يبقى دون سدسين، مسألة أخرى، كبنتين وزوج، بنت عدد 2 وزوج 2.5، الباقي ما بين الربع والثلث أقل من السدس، نعم، ومع ذلك نفرض له وتعال المسألة أيضا. صارت هذه المسألة من 13، نعم. لو افترضنا الآن وقد يبقى سدس كبنتين وأم، فالأم لها السدس والبنتين لهم الثلثان، نعم الثلثان، بقي سدس وهو نصيب الجد غير منقوص، فيفوز به 2/3، تلتين مش تسعين، تلتين سدس. المسألة من 6 4 1 1، في هذه الحالة سنفترض في كل المسائل الثلاثة أنه عندنا في كل مسألة، الآن نعود إلى المسألة الأولى والثانية والثالثة، لو كان عندنا أخ شقيق أو أكثر، أو أخ لأب أو أكثر، هل يرث شيئا؟ نفترض الآن، نفترض فرضي الآن، نجعل في كل مسألة أخ شقيق لا يأخذ شيئا، لو كانوا أكثر من ذلك. لماذا؟ إذا أخذ الجد سدس فما دون لا يبقى للإخوة شيء، سواء كان واحد. لذلك قال الشيخ هنا وتسقط الإخوة في هذه الأحوال، ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأبين فحكم الجد ما سبق. يعني كيف لو كان شقيق أو كان أخ لأب أو كان أخت شقيقة أو كان مثلا أخوات شقيقات، كيفما كان، أو أخوات لأب، هذه الأحوال الثلاثة الإخوة لن يرثوا شيئا. ويعد أولاد الأبوين عليه، ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة. نعم، في هذه الحالة فإذا أخذ حصته، فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الأب، وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف والثلثان فصاعدا إلى الثلثين، ولا يفضل عن الثلثين شيء، وقد يفضل عن النصف، فيكون لأولاد الأب والجد مع أخوات كأخ، فلا يفرض لهن معه إلا في الأكثرية. نعود إلى ما توقفنا عنده، ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب. قلنا نحن الآن إذا كان معه صاحب فرض، صاحب فرض أو لم يكن صاحب فرض، نتصور الآن المسألة، نعود إلى المسألة الأولى. أقل مسألة ما هي؟ أن يوجد أخ شقيق وجد، صحيح؟ سنكتب مسألة هنا، أخ شقيق وجد. في هذه المسألة ماذا يوجد؟ مقاسمة، صحيح؟ فإذا وجدت المقاسمة كم سيأخذ الجد؟ نصف، هذا اثنين واحد. الآن ألم نأخذ أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب؟ نعم. الآن سنكتب مسألة مثل تماما، لكننا سنأتي إلى جد وبعد ذلك أخ لأب. ماذا يقول الأخ الشقيق للجد؟ نحن اثنان وأنت واحد، فالمقاسمة ثلاثة، واحد، لا واحد واحد واحد، طول بالك، حط لنا بالأول واحد واحد. سيقول له نحن ثلاثة، واحد بواحد بواحد. وبعد أن يعطي الواحد للجد يقول للأخ لأب من؟ الأخ الشقيق، أنا أحجبك لكن عددتك على الجد عدًا والآن لا تأخذ شيئا. فالتصير المسألة أنه الأخ الشقيق يأخذ اثنين، حط لنا سهم هيك من الأسفل لفوق، من هو؟ لا من وراء، لفوق عند الأخ الشقيق، شايف؟ فعند ذلك صار له اثنين والجد له واحد، ولا شيء لما للأخ لأب. نفس المسألة لو كان عندنا أخوات لأب، نعطي مسألة أخوات لأب، شقيق وجد وأختين لأب، يعد الأختين لأب على من؟ على الجد، لكنه لا يورثهم. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق يحجب من؟ الإخوة لأب. نعم. نفس الشيء، الأخ الشقيق سيأخذ اثنين، خلاص عرفنا الطريق يعني، لا طيب ماشي الحال. وبعد ذلك أربعة، حطنا نفس الخط، هدول كيف هدول إخوة أخت لأب، أين ذهبت حصته؟ ذهبت مباشرة إلى الأخ الشقيق بسبب الحجب. هذه الصورة التي يريد، ويعد أولاد الأبوين أولاد الأب في القسمة، فإذا أخذ حصته من؟ الجد، عند ذلك عادوا فأخذوا، فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم، وسقط أولاد الأب. الآن لنفترض أنه لا يوجد ذكر، يوجد إناث، جد وشقيقتان، جد نعم وشقيقتان وأختان لأب. الآن إذا أراد أن يقاسمهم ماذا يأخذ؟ هو سيأخذ ثلث المال والباقي لمن؟ نعم، لا بنحطه نحن بالأول. إذا أراد أن يقاسمهم أنبياءها لا تلتين، كل تلتين كمان مقاسمة بالأول نحط. إذا أراد أن يقاسمهم ماذا يحدث؟ فالمسألة من ستة، سيأخذ الجد اثنان والأختين الشقيقة اثنان، كذلك اثنان، بينما تأتي الأخت الشقيقة فتحجب الأخوات الشقيقات إلى الثلثين. من تحجب؟ الإخوة أخوات لأب. ولذلك إلى الثلثين. حط لنا سهم للأختين الشقيقات الآن. سهم. لا لا من هون لو حطيته إلى الثلثين إلى الثلث لا عند كلمة شقيقة كان أولى. يلا سيدي معلش هلا بتصير بياخذ الجد تنتين والأخوات الشقيقات أربعة أربعة ولا شيء للأخت مئة. الآن الصورة غير هذا. مسألة ستكون معنا مثلا جد وأختين شقيقات وشقيقة مثلا وأخت لأب جد وشقيقتا أو خليها شقيقة وأخ لأب في هذه الحالة الجد ماذا سيأخذ؟ أقول أنحن في هذه الحالة خليه شقيقتين حتى يطلع العدد تماما. نعم شقيقتان وأخ لأب يقول مقاسمة شقيقتان بواحد والأخ لأب واحد صاروا اثنين والجد ثلاثة سيأخذ الجد الثلث مقاسمة ستكون بينهما. هذه المقاسمة سيأخذ كل واحد منهما الثلث. نعم اثنين باثنين باثنين لكن بعد ذلك تأتي الأخت الشقيقة فتحجب الأخ لأب إلى هذول الأختين شقيقة إلى الثلثين كذلك مثل المسألة السابقة تصبح أربعة طبعا وهذا لا شيء له. الآن تصورنا لو كان عندنا الآن ثلاث أخوات لأب وأخت شقيقة مسألة جد وأخت شقيقة وأخت لأب عدد ثلاثة عدد الأخوات يعادل ضعف أخوات ضعف الجد فعند ذلك كذلك مقاسمة الجد سيأخذ اثنين وبعد ذلك الشقيقة واحد والأخوات لأب ثلاثة لكن تأتي الشقيقة فتقول أنا أحجبكم لكن إلى النصف نصف الستة كم ثلاثة فتأخذ الجد اثنان والأخت الشقيقة ثلاثة اكتبنا بعد الثلاثة إلى النصف بعد ثلاثة ملاحظة هنا عند كلمة ثلاثة إلى النصف لا أي هون إلى أخذت إلى النصف إلى النصف يعني أكثر من النصف فرضا لا تأخذ فأخذت ماذا بقي للأخوات لأب انظروا كيف انعكس ثلاث أخوات لأب كانوا يأخذن ثلاثة من أخذت الأخت الشقيقة لأنها أقوى منهن فأخذت إلى النصف فقط هنا أخذوا إلى الثلثين وهنا أخذت إلى النصف هذا معنى. نحن قلنا في الدرس الماضي عند درس الحجب فإن الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب إلى النصف وتحجب الأختان الشقيقتان الأخوات لأب إلى الثلثين أكثر من فرضهن لا يأخذن لذلك في القوة إلى الفرض فقط فإن زاد شيء عند ذلك تأخذ هذه الأخت الشقيقة. طبعا سأعود إلى مسائل الجد والإخوة وأضرب أمثلة أكثر توسعا من ذلك لكن الآن حتى نعرف القاعدة. فإذا أخذ حصته يعني الجد فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الأبي وإلا فتأخذ الواحدة النصف هذا إلى النصف نعم أو والثلثان فصاعدا يعني تنتين فصاعدا إلى الثلثين ولا يفضل عن الثلثين شيء يعني لا يزيد وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب والجد مع أخوات كأخ يعني كما قلنا زاد عن النصف، فأخذت أخت لأب كم؟ واحد هناك، صحيح، أخوات لأب بعد النصف زاد لهم شيء أخذوا، هنا لم يزد على الثلثين شيء، فما زاد لهم شيء على الإطلاق. قال فيكون لأولاد الأب والجد مع أخوات كأخ، فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية. هذه مسألة أكدرية، يقال إن الرجل فيها كان يسمى أكدر، أو كانت من قبيلة تسمى أكدر، أو إنها كدرت على سيدنا زيد بن ثابت وهو أعلم الصحابة بالفرائض مذهبه لأنها خالفت القواعد. الآن سنكتب هذه الأكدرية هنا، وهي زوج وأم وجد، نعم، زوج وأم وجد وشقيقة، في هذه المسألة ننظر ألحق الفرائض بأهلها. الزوج كم له؟ النصف، والأم لها السدس. الأم لها السدس في حالتين، إذا كان يوجد فرع وارث أو يوجد عدد من الإخوة. هل يوجد عدد من الإخوة؟ ما في. في فرع وارث؟ لا يوجد. إذن تنتقل الأم إلى الثلث، نعطيها الثلث، نصف وثلث. لو كانت المسألة من ستة راح نصف الثلث ثلاثة، وثلث الثلث ستة اثنين، ماذا بقي؟ واحد، يأخذ السدس كاملة، في السدس. هل بقي شيء من المسألة؟ ما بقي شيء، ستة راح ثلاثة من هون واثنين بواحد، لكن الأخت الشقيقة صاحبة فرض، فنأتي فنفرض لها نصف، صارت من الواحد نأخذ واحد ونصف، هذا واحد وهذا النصف، صحيح؟ معنى ذلك ستعول المسألة، صار النصف كم يبلغ؟ ثلث، صار النصف ثلث. في هذه المسألة هنا ليست مشكلة، هنا المشكلة بعدها، نصف الستة ثلاثة واثنان واحد ثلاثة، المشكلة هنا أخذت الشقيقة ثلاثة وأخذ الجد واحد، ونحن نعلم في باب المقاسمة أن الجد بيأخذ ضعفين الأخت، فكيف هنا أخذت الأخت ثلاثة أضعاف الجد؟ هي مشكلة. جاء العلماء، الشيخ سيدنا زيد بن ثابت قال نحل المسألة على هذا الشكل، وعالت المسألة إلى تسعة، لكن سيأتي الجد إلى الأخت الشقيقة يقول يا أنت لا يمكن أن تأخذي أكثر مني، الآن سأخلط بضاعتي مع بضاعتك، واحد زائد ثلاثة نحن نعطيهم أربعة، الآن هي حصتنا، وسنعطي كل ثلاثة للزوج واثنين لمن؟ للأم. بعد ذلك أليسنا في المقاسمة نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هكذا يقول لها. كم عدد رؤوس هنا؟ الجد برأسين والأخت الشقيقة برأس، فنضرب أصل المسألة بثلاثة، صار 27 طبعا، الثلاثة صارت 3 في 3 9 و2 في 3 6، هلا 4 في 3 نحن نحط 12 كبيرة، معلش حطني هلا وحتى تبين محل الأربعة، صار رقم 2 12 كبيرة، ها 12 الكبيرة بتتقسم ثلثين لمين؟ جد وثلث للبنت، صاروا 8 بأربعة كمان 6، وهكذا تنحل. هذه المسألة تسمى بالمسألة الأكدرية. إذن بعد أن أخذت الشقيقة ثلاثة أضعاف الجد ماذا فعل؟ قسم. لو كان بدل الشقيقة لأب، نفس المسألة لا تختلف شيئا، لو كانت أخت لأب ستأخذ النصف، وكذلك بعد ذلك يقسم نفس هذا التقسيم، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول، ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا، 12 يعني، تقسم ما بينهما ثلثين لمن؟ للجد، وثلث لمن؟ للشقيق. الواقع نحن بالنسبة لفصل الكتاب هنا، يعني الشيخ ينتقل مباشرة إلى مسائل أخرى، لكن لا بد أن نعود نحن إلى مسائل الجد والإخوة. في مسائل الجد والإخوة سنضرب أمثلة، هذه الأمثلة ستكون مثلا على الشكل التالي، كيف نستطيع أن نفرق. الآن سنعطي مسألة أم وجد وأخ، وهذه من أبسط المسائل، أم وجد وأخ، هذه صورة معه صاحب فرض، كم حالة يمكن مر معنا فوق؟ كم حالة؟ 3 أحوال، إما سدس المال، وإما ثلث الباقي، وإما المقاسم. مسائل الجد كانوا إذا جاءت إليهم مسألة الجد حتى من زمن الصحابة يقولون لا حياك ولا بياك، يعني مسألة عويصة، لذلك كل المسائل تحل مرة واحدة إلا مسائل الجد. فينبغي أن ننظر في 5 أحوال، معه صاحب فرض، عند ذلك نقول له 3 أحوال، ليس معه صاحب فرض له حالتان، أيهما أحسن من الأحوال نعطي. إذن نحن أمام 5 أحوال في كل مسألة، لكن ينقسمون إلى قسمين. الآن هذه المسألة، المسألة لا، أول شيء بدنا نحط اليوم كل واحدة لحالة حتى ما يصير، لا نحطهم كل واحدة كل شيء مسألة، هلا خلينا يفهمونا عليها الأول، بعدين من شكلهم بمسألة واحدة. الآن في هذه المسألة أعطينا الأم الثلث لعدم وجود عدد من الإخوة، وأيضا لا يوجد فرع وارث. الجد والأخ 2، كل واحد سيأخذ واحد، حط لنا واحد بواحد. سنكتب تحت ثلث المال، أو نستطيع أن نعبر عنها بالنسبة العشرية فنقول 33%، صحيح؟ يساوي 33%، هذا ما أخذ. الآن سنقوم إلى حالة أخرى، نعطيه سدس المال، والأخ عصب، مسألة من 6، ثلاثة، صحيح، هم أخذ سدس المال، كم يساوي سدس المال؟ يساوي تقريبا 16.66%. الآن سنعطيه ثلث الباقي، وجد، ما معنى ثلث الباقي؟ يعني ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، من هي أصحاب الفروض؟ الأم لها الثلث، ثلث الباقي، ثلث باقي، لو حطيت الثلث قبل الباء أحسن، ثلث باء، الآن 1، بعد ذلك ثلث، لا باعتبار ثلث ال، لا مو هيك نحطها، إيمانها إيمان الله. الآن ثلث ماذا؟ الآن إذا أخذت الأم هنا الثلث وأخذ هو ثلث الباقي، ثلث الباقي ثلث 3، ثلث 2 يعني، ثلث مضروبة باثنين، خليها الثلث مضروبة باثنين، ثلث، لا اكتبها كسر، ثلث مضروبة باثنين، الباقي 2 وهذا الثلث مضروبة باثنين. الباقي ما هو؟ هو عبارة عن بعد الثلث ما مضروب باثنين. الآن نترك الأخ في هذه المسألة من أجل أن نصححها نضربها بثلاثة. ليش؟ مشان نروح كلمة ثلث نضربها بثلاثة. أخذ الثلث، ثلث الباقي اثنين، ماذا بقي؟ ثلاثة واثنين خمسة، ماذا بقي؟ أربعة الثلثين. في هذه الحالة أخذ اثنين من تسعة، صحيح؟ اثنين من تسعة ثلث الباقي. ثلث الباقي لو حبينا ننسب اثنين من تسعة يعني تقريبا حوالي 18 تقريبا 18% تقريبا. أيهما أحسن في هذه المسائل؟ ما بهم من أدمى كانت تطلع 33 ولا 16 ولا 18% أيهما أحسن؟ أنا نأخذ 3. إذا نأخذ هذه الحالة وهذه لأن نرفضها كل مسألة جاد، لكن بالعقل يعني من الممكن بعد الممارسة يفعل الإنسان أحد هذه الأمور الثلاثة مباشرة إذا صار عنده خبرة، أو يفعلها متقاربة مع بعضها البعض. مو الخيار يأخذ الأفضل لحنا، ولا بيقولهم ساعتها بيطلع لنا أحسن. الآن سنحل مسألة أخرى. هنا يوجد عندنا أم، ما رأيكم لو كان بدل من الأم بنت؟ البنت أليست تأخذ فرضا أكثر؟ بنت وجد وأخ شقيق. إذا عرفنا المسألة ببساطة نستطيع أن نعرف المسألة الأعقد تدريجيا. فالبنت لها النصف والجد له المقاسمة مع الأخ الشقيق، فالمسألة من أربعة. البنت اثنان، الجد واحد، والأخ الشقيق. الآن سنعطيه نفس نكتب تحت المقاسمة المقاسمة ما هي النسبة؟ 25% صحيح؟ تساوي ربع المال يعني. وهون إذا تكتب لي عن ثلث المال عند أول واحدة المقاسمة حتى يساوي المقاسمة تساوي، لا قبل المقاسمة تساوي حتى ما يقولوا إنه بعدين أعطينا ثلث المال تساوي ثلث المال. هنالك المقاسمة تساوي أديش؟ 25%. الآن لو أعطيناه أدي نعطيه السدس، سدس المال. مسألة من ستة، ثلاثة، واحد، اثنان. واحد من ستة معنى ذلك رجع بياخذ 16.6، هذا اسمه سدس المال. واحد 16.6 طيب هلا عندنا الحالة الأخرى الأخيرة ما هي؟ خلصنا من سدس، نعطيه ثلث الباقي. ثلث الباقي ماذا يساوي؟ نصف إذا راح سدس الباقي كم يساوي؟ السدس صحيح. إذا راح النصف، النصف الثاني ثلث الباقي، ثلث النصف كم؟ سدس. هنا استوى السدس وثلث الباقي مثل بعضهم البعض. لو كانت المسألة الآن من ستة ثلاثة تلت الباقي واحد من ستة، راح ثلاثة من ستة واحد من ستة، عندها ثالث كذا، ثلث الباقي يساوي 16.6 كذا. أيهما أحسن، المقاسمة أم ثلث الباقي أم سدس المال؟ وجدنا أن سدس المال وثلث الباقي متساويان وهما يعادلان 16%. أيهما أحسن؟ والمقاسمة 25%، عندنا نعطيه المقاسمة. إن شاء الله في الغد نأخذ قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى، نختم بأيضا صورتين أوسع من ذلك حتى نفرق ما بين الجدي والإخوة، ثم نتابع في الكتاب على وفق ما أراد الشيخ، والحمد لله رب